بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لحوم الخيل. قال: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء قالت: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر، ورخص في لحوم الخيل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الباب معقود لبيان حكم أكل لحوم الخيل. الصحيح من قول أهل العلم رحمهم الله تعالى، هو الذي عليه كثير من أهل العلم، أن لحوم الخيل حل وأنها تؤكل، بدليل هذين الحديثين. الحديث الأول أن أسماء وهي بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما ذكرت واقعة زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم نحروا فرسا على عهده صلى الله عليه وسلم فأكلوه. وهذا الأمر الذي يقع في زمنه عليه الصلاة والسلام المعتاد أنه يبلغه عليه الصلاة والسلام ويعرف ويعلم. وهكذا الرواية الأخرى من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر، ويأتي الكلام عليها، وهي الحمير المعروفة هذه، وتسمى الحمر الأهلية والإنسية تمييزا لها عن الحمر الوحشية التي هي صيد. نهى عن لحوم الحمر هذه أي الأهلية، ورخص في لحوم الخيل. والصحيح أن أكل الخيل جائز ولا إشكال فيه، وهو مما أباح الله تعالى أن يؤكل، لكن لكونه غالبا يكون نفيسا، في الغالب أن الخيل يكون نفيسا ولا يكون في مثل الإبل ومثل البقر عند أهلها، فيلجؤون إلى ذبح البقر ونحر الإبل والأغنام وذبح الأغنام، ويبقون الخيول. العادة أن الخيول نفيسة وغالية، لكن ربما تقدم بها السن أو أصابها هزال أو نحو فذبحوا، ولو ذبحوها وهي على أتم ما يكون من عافيتها وشبابها فإنها حلال والحمد لله رب العالمين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب لحوم الحمر الإنسية. فيه عن سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا صدقة قال أخبرنا عبدة عن عبيد الله عن سالم ونافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية. تابعه ابن المبارك عن عبيد الله عن نافع. وقال أبو أسامة عن عبيد الله عن سالم قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن بن محمد بن علي عن أبيهما عن علي رضي الله عنهم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر ولحوم حمر الإنسية. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن عمرو عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر، ورخص في لحوم الخيل. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني عدي عن البراء وابن أبي أوفى رضي الله عنهم قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر. قال: حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أبا إدريس أخبره أن أبا ثعلبة رضي الله عنه قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية. تابعه الزبيدي وعقيل عن ابن شهاب. وقال مالك ومعمر والماجش ويونس وابن إسحاق عن الزهري: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع. قال: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جائن فقال: أكلت الحمر. ثم جاءه جائن فقال: أكلت الحمر. ثم جاءه جائن فقال: أفنيت الحمر. فأمر مناديا فنادى في الناس: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية. إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية. فإنها رجس. فأكفئت القدور وإنها لتفور باللحم. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو: قلت لجابر بن زيد: يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن حمر الأهلية، فقال: قد كان يقول ذاك الحكم بن عمرو الغفاري. قال: فقال: قد كان يقول ذاك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة، ولكن أبى ذاك البحر بن عباس رضي الله عنهما، وقرأ: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما.
هذا الباب عقده رحمه الله تعالى بعد الباب السابق في حكم لحوم الخيل. عقد الباب هذا على حكم لحوم الحمر الأهلية، سميت بالأهلية وسمت بالإنسية نسبة إلى الإنس، لأنها تستأنس ولا تنفر كحمر الوحش. حمر الوحش تعيش في الصحارى والبراري وتنفر من الناس، أما الحمر الأهلية فإنها مما سخرها الله عز وجل للإنسان، وكثيرا ما يحمل عليها ويتنقل عليها، فلهذا سميت بالأهلية والإنسية تمييزا لها عن الحمر الأهلية. حمر الأهلية الصيد ولا إشكال في حلها، فهي مثل الغزلان وأمثالها مما يصاد. أما الحمر الأهلية هذه فقد كانت في أول الأمر مباحة، ثم إنها حرمت، وأخبر عليه الصلاة والسلام أنها رجس، ودل ذلك على أنها لا تصلح. متى حرمت؟ جاء تحريمها في أكثر من رواية بأنها حرمت عام خيبر، وجاء هذا الحديث عن عدد كثير من الصحابة، نحو من 10 هنا، كلهم ينقلون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرم لحوم الحمر. في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له يوم خيبر: أكلت الحمر. بعد ذلك جاءه جائن أي جائي على اسم الفاعل، لكن الياء تحذف في مثل هذا السياق. جاءه هذا الجائي فقال: أفنيت الحمر. فأمر مناديا فنادى في الناس: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس، أيضا علل بأنها رجس، ولهذا رأى بعض أهل العلم أنها نجسة، يعني من جهة لحمها أنها تعد نجسة باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها وقال إنها رجس. فأكفئت القدور وإنها لتفور باللحم. أكفئت القدور بمعنى أنها قلبت واللحم فيها يفور، ولم يراعى أن يعني يقال إنها مثلا تؤكل باعتبار أنها أنضجت أبدا. إذا جاء الخبر عنه عليه الصلاة والسلام فالواجب أن يكف عنها، حتى لو كان الإنسان قد رفع لقمة فإنه لا يحل له أن يأكلها. في حديث الحكم بن عمرو الغفاري رضي الله عنه كان حدثهم بالبصرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية، فكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لم تبلغه هذه السنة. ابن عباس رضي الله عنهما من صغار الصحابة، فربما فاته أو فات غيره أيضا من الصحابة رضي الله عنهم شيء من أخبار النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يستمسك بعموم قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا الآية، فاستمسك بالعموم. لا شك أن الاستمساك بالعموم حق إلا إذا جاء ما يخصه، فجاءت هذه الأحاديث الكثيرة عنه عليه الصلاة والسلام دالة على أن لحوم الحمر الأهلية لا تصلح، فعند ذلك يعتذر عن ابن عباس رضي الله عنه بأن السنة لم تبلغه. وما دامت السنة لم تبلغه فالحجة في من نقل عنه عليه الصلاة والسلام من هذا العدد الكثير، ومنهم من هم أعلم من ابن عباس رضي الله عنهما كعلي رضي الله تعالى عنه أرضاه. ومما حرمه عليه الصلاة والسلام أيضا في عام خيبر كما في بعض الأحاديث التي مرت هنا، حرم المتعة، متعة النساء، وهي أن تتزوج المرأة لمدة ينص عليها في العقد، كأن تتزوج مدة شهر أو مدة سنة، فهذا أيضا مما كان مباحا لكنه أيضا حرم ولم يعد صالحا. واختلف متى كان تحريمها، هل كان عام خيبر أو كان عام فتح مكة. المهم أن لحوم الحمر الأهلية وأن نكاح المتعة كلها كانت في أول الإسلام مباحة، ثم جاء الشرع في آخر الأحكام الشرعية بالمنع منها، فليس لأحد أن يستمسك بشيء مما كان قبل النهي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب أكل كل ذي ناب من السباع. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، تابعه يونس ومعمر وابن عيينة والماجشون عن الزهري.
هذا الباب في تحريم أكل كل ذي ناب من السباع، البخاري رحمه الله لم يبت الحكم، ما قال باب تحريم وإنما قال باب أكل، وهذه من طريقته رحمه الله تعالى أنه قد يطلق الحكم ولا يبته، وتارة تكون الترجمة بصيغة الاستفهام باب هل، وتارة يبت الحكم رحمة الله تعالى عليه. هذا الباب لم يبت الحكم فيه، كأنه يقول باب أكل كل ذي ناب من السباع ما حكمه، يتضح حكمه بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نوعين أن يؤكل، الأول كل ذي ناب من السباع، والثاني كل ذي مخلب من الطير. أما كل ذي ناب من السباع فهو السبع الذي يعدو كالذئاب والأسود والنمور وأمثالها، لها أنياب تفترس بها، ولهذا رأى بعض أهل العلم أن الضبع تجوز بالنظر إلى هذا المعنى أنها لا تعدو، أنها ليست ذات ناب مثل ناب السباع رحمك الله. النهي هنا محدود في كل ذي ناب، وما لم يكن ذا ناب من السباع فإنه إما أن يكون على الإباحة وإما أن يوجد حديث بخصوصه يدل على تحريمه. السباع التي تعدو هذه كالذئاب والنمور والفهود لها أنياب بأمر الله عز وجل تعدو وتبترس الفريسة هذه وتأكل بنابها. النوع الثاني ما كان له مخلب من الطيور، والمقصود بالمخلب كما يقول الشيخ عبد العزيز رحمه الله المخلب الذي يصيد به، وليس المقصود مجرد وجود الظفر فيها كما هو حال مثلا العصافير والدجاج ونحوها، ليس هذا هو المخلب المقصود، لأن هذه أظفار لها قد تستخدمها بأمر الله عز وجل في الأكل وتحريكه هنا وهنا، لكنها ليست ذات مخلب، لأن المخلب هنا مثل الناب في السباع، المخلب في الطيور مثل الناب في السباع، الطير الذي جعل الله تعالى له مخلب يصيد به كالصقور وكالباز وأمثالها، هذه تصيد بمخالبها، وليس المقصود مجرد وجود الظفر، لهذا الظفر لغيرها من الطيور موجود، لكن هذا المخلب أشد وأغلظ، فهو يشبه الناب في السباع، لكن هذه تصيد بفمها، وهذه الغالب أنها تبدأ بالإمساك بمخلبها، فحرم النبي صلى الله عليه وسلم هذين النوعين فلا يجوز أكلهما. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب جلود الميتة. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح قال حدثني ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال هل استمعتم بإهابها؟
قال
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال هل استمعتم بإهابها؟
كذا عندك استمعتم؟
نعم
استمعتم؟
إيه استمتعتم.
إيه
جزاك الله خير. مر بشاة ميتة فقال هل استمتعتم بإهابها؟ قالوا إنها ميتة. قال إنما حرم أكلها. قال حدثنا خطاب بن عثمان قال حدثنا محمد بن حمير عن ثابت بن عجلان قال سمعت سعيد بن جبير قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول مر النبي صلى الله عليه وسلم بعنز ميتة فقال ما على أهلها لو انتفعوا بإهابها.
هذا الحديث والذي قبله دل على جواز الانتفاع بجلد الميتة. عند مسلم رحمه الله تعالى إذا دبغ فقد طهر، إذا دبغ الإهاب هذا وهو الجلد فإنه يطهر. مر صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة، الشاة في اللغة تطلق لا على النعجة فقط كما هو في عرفنا الشائع، الشاة تطلق حتى على العنز، ولهذا في الرواية الأخرى أنه مر بعنز، لأن كلمة الشاة جنس يشمل النعجة ويشمل حتى الذكران منها مثل الخراف والتيوس والمعز، كلها يطلق عليها في اللغة شاة، لكن في عرف الناس الآن أن الشاة يراد بها النعجة تحديدا، فإذا جاءت مثل هذه الروايات لا تفهمها بالعرف الدارج عندك، وإنما افهمها بحسب الوارد في لغة العرب. فلهذا لما مر عليه الصلاة والسلام لهذه الشاه الميتة، الشاه الميتة يحرم أكلها، لكن أليس هناك مجال لأن ينتفع بها؟ بلى، وهو أن يستمتع بجلدها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: هل استمتعتم بإهابها؟ الإهاب هو الجلد قبل أن يدبغ، قبل أن يدبغ هو يسمى إهابا. وقيل إن الجلد إنه هو الجلد دبغ أو لم يدبغ، المهم أنها إذا سلخ جلدها ودبغ صار الدبغ لها لهذا الجلد بمثابة التطهير، وإلا الميتة كلها نجسة لا يحل أن يؤخذ منها شيء. الجلد نجس فليس لك أن تستعمله مباشرة، لكن إذا دبغ كما في رواية مسلم إذا دبغ فقد طهر، أما قبل أن يدبغ فإنه غير طاهر. ولهذا إذا استعملت جلود الميتة هذه بعد أن تدبغ فإنها طاهرة. تستعمل في ماذا؟ تستعمل مثلا في القرب، قربا للماء ونحوها لا بأس. هي تستخدم عادة إذا ذبحت الشاه فإنها ينتفع من جلدها، فأخبر عليه الصلاة والسلام أنه حتى لو كانت ميتة لا بأس. فلما قال: هل استمتعتم بإهابها؟ قالوا: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها. فدل على أن التحريم محدد، وأن الجلد إذا دبغ فإنه يطهر ولا ينبغي أن تترك ماليته، ولا سيما لمن كان شديد الحاجة، لأن الحاجة عندهم كانت شديدة، فكانوا يظنون أنه لا يصلح أن ينتفع منها بأي شيء. ولهذا في الرواية الأخرى أنه قال عليه الصلاة والسلام: ما على أهلها لو انتفعوا بإهابها. لماذا لا ينتفعون بالإهاب وإن كان اللحم محرما؟ بارك الله فيك.